بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في كفارة الإفطار العمدي لصوم رمضان، فاختلفت الروايات. بعض الروايات كانت دالة على الترتيب، إن أمكنه عتق رقبة وجب ذلك، فإن لم يمكنه عتق رقبة وجب صوم 60 يوما، وإن لم يتمكن من ذلك وجب إطعام 60 مسكينا. وبعض الروايات كانت دالة على التخيير، السيد الخوئي قال: حيث إنما دل على التخيير دال عليه بالدلالة الوضعية، أو وضعت لإفادة التخيير، وما دل على الترتيب في الكفارات الثلاث دلت على الترتيب بالدلالة الإطلاقية، يعتق رقبة. هذه الجملة بالدلالة الإطلاقية تدل على الوجوب التعييني، وإلا يمكن حملها على ماذا؟ على الاستحباب والأفضلية. فإن لم يجد يصوم 60 يوما، هذا أيضا بدلالته الإطلاقية يدل على الوجوب التعييني. وإذا دار الأمر بين رفع اليد عن دلالة وضعية وحمل لفظي على الاستعمال المجازي، وبين تقييد دلالة إطلاقية، فيتعين رفع اليد عن الدلالة الإطلاقية. هذه قاعدة أسسوها في الأصول، كما لو قال المولى: أكرم كل عالم، وقال في خطاب آخر: لا تكرم الفاسق، فإنهما وإن تعارضا في مورد العالم الفاسق، لكن قالوا بأن عموم الأكرم كل عالم بدلالته الوضعية يدل على وجوب إكرام العالم الفاسق، بينما أن قوله لا تكرم الفاسق بدلالته الإطلاقية يدل على حرمة إكرام العالم الفاسق لعدم استخدام أداة العموم فيه. فهنا يقدم عموم أكرم كل عالم على إطلاق لا تكرم الفاسق، وذلك بأحد بيانين. البيان الأول ما ورد في كلام الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني والسيد الخوئي في بعض دورات أصوله، قالوا بأن الإطلاق ينشأ من مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة حكم العقل، بينما أن الدلالة اللفظية تستند إلى الوضع والبيان. فإذا جاء بيان على خلاف الإطلاق فترتفع مقدمات الحكمة، لأن من جملة مقدمات الحكمة ماذا؟ عدم البيان على الخلاف. صاحب الكفاية أورد على هذا البيان، قال: من مقدمات الحكمة عدم البيان المتصل، لا عدم البيان ولو كان منفصلا. أنا أضيف إلى كلام الآخون صاحب الكفاية أنه لم يكن من مقدمات الحكمة عدم البيان العام المنفصل على الخلاف، غايته أن من مقدمات الحكمة عدم البيان على التقييد، لا عدم البيان العام المعارض ولو كان منفصلا. ولأجل ذلك ترون أن العرف لا يتوقف في استظهار حرمة إكرام العالم الفاسق من قوله لا تكرم الفاسق، يستظهر ذلك ظهور إطلاقي. وإلا فلو كان المقيد المنفصل أو البيان المنفصل رافعا لمقدمات الحكمة فلا يمكنكم أن تقولوا رافع له بوجوده الواقعي، بل لا بد أن تقولوا رافع له بوصوله. كيف يؤثر وصول المقيد المنفصل في ظهور الخطاب؟ وصل المقيد إليك فيختلف ظهور هذا الخطاب المطلق عمن لم يصل إليه ذلك الخطاب مقيد أو البيان المنفصل. الظهور ليس أمرا نسبيا، هذا الكلام له ظهور، لا يختلف شخص عن شخص آخر. هذا المتكلم ظاهر كلامه إفادة مراده بالبيان المتصل، أو أن ظاهر حاله إفادة مراده ولو بالبيان المنفصل. إذا كان ظاهر حاله إفادة مراده بالبيان المتصل ما هو بيان متصل على الخلاف، وإذا كان ظاهر حاله إفادة مراده ولو بالبيان المنفصل فمع الشك في البيان المنفصل نشك في أن مراد المولى ماذا. فهذا الوجه غير تام. أما الوجه الثاني وهو الذي اختاره السيد الخوئي في بعض كلماته في الحج ولعله في المحاضرات الجزء الخامس من المحاضرات، أن ظهور الخطاب المطلق ظهور سكوتي، ظهور ناشئ عن عدم البيان، بينما أن ظهور العام أو ظهور أي دليل لفظي ظهور ناشئ عن البيان. والعرف يقدم الظهور الناشئ عن البيان على الظهور الناشئ عن عدم البيان، هذا بيان فظهوره أقوى من ظهور سكوتي. وهذا هو الوجه الذي اختاره صاحب البحوث، ونحن أيضا أجبنا عنه بأن مجرد أقوائية الظهور في العام لا يكفي في تقديم العام على الخطاب المطلق، فالمهم هو القرينية العرفية. ونحن حينما يصل إلينا خطابان من المولى، في خطاب قال لا تكرم الفاسق، في خطاب آخر قال أكرم كل عالم، فنحن نبقى متحيرين بالنسبة إلى العالم الفاسق. مجرد أن تقديم العام شوي أجسم، العام أجسم فتقديمه أجسم، هذا ما يفيد. لابد أن لا يتحير العرف، يمشون على وفق العام ولو كان الخطاب المطلق في قباله. وهذا يعني أن الدلالة اللفظية لا تقدم على الدلالة الإطلاقية المنفصلة عنها كما اختاره صاحب الكفاية. فإذا هذا البيان في تقديم دليل التخيير على الدليل على دليل الترتيب غير متجه، وإن كان دليل التخيير هو ظهور أو وضعا في التخيير، ودليل الترتيب يكون ظاهر بظهور إطلاقي في الترتيب اللزومي. هذا أولا. وثانيا، لقائل أن يقول أو وضعت لمعنى عام ليست موضوعة لخصوص التخيير، استعمالها في موارد التنويع ليس استعمالا مجازيا خلاف الظهور الانصرافي. نعم، أما أنه يكون استعمال مجازي لا بد أن تكون إما طلبة أو عمال أو تجار. هذا يقول أنا شيء أسوي، أجي أصير طلبة أو أروح أصير عامل أو أروح أصير تاجر. تقول لا، أنت ما يفيدك تصير طلبة، روح اشتغل في التجارة أحسن لك. شخص ثاني يجي يقول أنا شيء أسوي، تقول له لا أنت تعال صير طلبة. وهكذا، يعني هذا استعمال مجازي؟ لا، استعمال أو في التنوي ليس استعمالا مجازيا. فهذا الوجه الذي ذكره السيد الخوي غير متجه. الوجه الثاني أن يقال بأنه كل ما فرض اتصال خطابين متعارضين بدوا وفرض اتصالهما كان يوجب ارتفاع التنافي بينهما، فنجمع بينهما في فرض انفصالهما بما كنا نجمع به في فرض اتصالهما. هذا ضابط ذكره المحق النائيني. نلحظ خطابين منفصلين نجمع بينهما بجمع، لا ندري هل هذا جمع عرفي أم لا، نفرض اتصالهما. فإذا شفنا أنه لا منافاة بينهما، يفهم من هذين الخطابين في فرض اتصالهما ذاك الجمع العرفي. مثلا اغسل ثوبك من الوزغ، مثلا إذا مشى وزغ على ثوبك رطبا فاغسل ثوبك. في خطاب آخر يقول لا بأس به، نجمع بينهما في خطاب واحد. إذا قال المولى اغسل ثوبك من هذا الوزغ الذي مشى على ثوبك رطبا ولكن لا بأس لو به لو لم تغسله، العرف يستفيد منه الاستحباب. هنا يقال بأن الإمام عليه السلام إذا في مجلس واحد قال من أفطر في شهر رمضان يعتق رقبة أو يصوم 60 يوما أو يطعم 60 مسكينا، فواحد قال سأل المولى قال وضح لنا إشكلته، ويقول من يجد عتق رقبة فليعتق رقبة، من يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا يتصدق بهم، ومن لا يجد أيا منهما يصوم 60 يوما، أو عفوا بالعكس، من لا يجد رغبة يصوم 60 يوما، ومن لا يتمكن من الصوم يطعم 60 مسكينا. فيقال بأن العرف يحمل الخطاب الثاني على الاستحباب. الإنصاف أن هذا مو معلوم، بل يبقى العرف متحيرا بين أن يحمل الخطاب الثاني على الاستحباب، أو يحمل أو في الخطاب الأول على التلويع. الوجه الثالث لتقديم خطاب التخيير على خطاب الترتيب بحمل الترتيب على الأفضلية، هو أن نقول بأننا لم نقبل الضابط الذي اختاره المحق النائيني، من أننا دائما نفرض خطابين متعارضين كأنهما صدرا متصلين، فإذا لم يوجد تناف بينهما فنجمع بينهما. هذا الضابط غالبي وليس دائميا، ذكرنا ذلك مرارا. قد يكون خطابان منفصلان يوجد بينهما جمع عرفي، فإذا فرض اتصالهما لا يوجد بينهما جمع عرفي. إذا أصاب ثوبك خمرون، إذا أصاب الخمر إناءك فاغسله 3 مرات، إذا أصاب الخمر إناءك فاغسله 7 مرات، إذا فرض صدورهما في مجلس واحد فالعرف يرى تنافيا بينهما، إذا فرض انفصالهما فيحمل العرف الخطاب الذي يقول اغسله 7 مرات على استحباب الزائد. فيقال هنا بأنه إذا ورد في خطاب منفصل، من أفطر في نهار شهر رمضان يعتق رقبة أو يصوم 60 يوما أو يطعم 60 مسكينا، وورد في خطاب آخر من أفطر في نهار شهر رمضان يعتق رقبة فإن لم يجد يصوم 60 يوما، فإن لم يقدر يطعم 60 مسكينا، فلا يتحير العرف ولا يتأمل في الأخذ بظهور الخطاب الأول في التخيير، لأن الحكم الواقعي إذا كان لزوميا، يعني الترتيب بين هذه الكفارات كان ترتيبا لزوميا، فالعرف يرى أن إطلاق الخطاب المقتضي للتخيير ليس عرفيا، يعني يوجب إلقاء الناس في مفسدة مخالفة الواقع، بينما أنه لو كان الترتيب مستحبا فالسكوت عن بيان أنه ليس واجبا ليس موجبا للإلقاء في مفسدة مخالفة الواقع، بل بالعكس سوق إلى الكمال. فالإنصاف أن العرف يقدم الخطاب الدال على التخيير على الخطاب الدال على الترتيب بهذا البيان، ذاك خطاب ليس العرف يقبل أن يريد المولى منه التنويع من دون تنبيه عليه، لأنه يؤدي إلى تفويت المصلحة الواقعية والإلقاء في مفسدة مخالفة الواقع، لأنه يفهم التخيير فيأخذ بالأسهل يطعم 60 مسكينا. إن قبلتم منا ذلك فهو، وإن لم تقبلوا منا ذلك فننتقل إلى الوجه الثاني في حل المعارضة بينهما، وهو ما يقال من أن رواية الترتيب موافقة للعامة، ورواية التأخير مخالفة للعامة. وفي مقام الترجيح نقدم ما خالف العامة على ما وافقهم. هذا البيان ذكره جمع من الأعلام كالسيد الخائي، ولكن إشكاله أن مالك كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ملتزم بالتخير، الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول صفحة 579، وهكذا في تذكرة الفقهاء الجزء السادس صفحة 52. ومالك كان هو الفقيه السائد والفقيه المقبول في المدينة، وأما بقية الفقهاء من العامة كأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي هم وإن كانوا فقهاء العامة لكن فقههم لن يكون سائدا ومسيطرا على الجو العام المتشرعي في ذلك الزمان. وأما أحمد بن حنبل فقد روي عنه كل من القول بالتخيير والقول بالترتيب. فدعوى أن ما دل على الترتيب موافق للعامة مو واضح، لأن ما دل على التخير أيضا موافق لفتوى مالك. يقول في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: المالكية قالوا بالتخيير والثلاثة قالوا بالترتيب، يعني الحنفية والشافعية والحنابلة، استنادا إلى ما رواه أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي فقال: هلكت وأهلكت. فقال: وما أهلكك؟ قال: واقعت امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبا؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. النبي خش ما قال له: فإيش عندك سويت شيء؟ كل شيء ما عندك. فأتى النبي بمقدار من التمر قال: تصدق بهذا. قال: أكو أفقر مني بالمدينة ما بين لابتيها؟ فضحك النبي صلى الله عليه وآله حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعم أهلك. خش اكتسب الشيء، وإلا قال أهله يموتون من الجوع. هذه الرواية منقولة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولكن مالك هم أيضا استند إلى رواية أخرى ظاهرة في التخير موجودة في تذكرة الفقهاء. قال مالك بالتخير لما رواه أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فبلحاظ الروايات أيضا الروايات مختلفة، كما أن فتاواهم مختلفة. فلم يتم هذا الوجه الثاني، الوجه الذي ذكر في ترجيح ما دل على التخير على ما دل على الترتيب. والوجه الأخير هو أنه بعد تعارضهما وتساقطهما نرجع إلى الأصل العملي وهو البراءة عن التعيين. نعم، هنا السيد السيستاني يقف قدامنا ويقول أبد ما أسمح لكم في مورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، أبد ما أسمح لكم تجرون البراءة عن التعيين، ما يصير. ليش؟ لأن العلم الإجمالي ليس منحلا، أنتم تعلمون إجمالا بأنه إما يجب عنوان أحدها أو يجب على القادر على عتق رقبة عنوان عتق الرقبة، أو يجب على العاجز عن عتق الرقبة عنوان صوم 60 يوما. فبالنسبة إلينا حيث لا نقدر على عتق رقبة ونقدر على صوم 60 يوما، لا يدرى هل الواجب عنوان صوم 60 يوما أو عنوان أحدها. فالعلم الإجمالي ليس منحلا، هذا مبنى السيد السيستاني بعد موافق للمشهور، ولكن نحن خالفنا السيد السيستاني في ذلك ومشينا على مبنى السيد الخوئي من أن البراءة عن التعيين لا معارض لها، لأن البراءة عن وجوب أحدها لا أثر لها. تجري البراءة عن وجوب أحدها ماذا تصنع؟ تترك كل الكفارات الثلاثة؟ هذه مخالفة قطعية، فلا أثر للبراءة عن وجوب الجامع، فتجري البراءة عن وجوب صوم 60 يوما على التعيين بلا معارض، والحمد لله رب العالمين.